بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام. يقع هذا البحث المفصل المتشعب يقع في نقاط. النقطة الأولى في بيان محل البحث، وكما يقولون في تحرير محل النزاع. من كنت لا أفضل هذه الكلمة، لكن هذا الذي شاع على ألسنتهم. ذهب بعض الأعلام سيد الخوي رحمه الله إلى أن عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حضره الأصحاب قديما وحديثا يوهم كون النزاع فيها كبرويا، بمعنى أن موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ومحمولها الجواز أو الامتناع. هكذا عندما نطلق هذه الكلمة نقول في اجتماع الأمر والنهي، يعني ماذا؟ يعني أن هذا ممكن أو غير ممكن، وأن القائلين بجواز الاجتماع يدعون أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بدعوى أنه لا مضادة بينهما، ومعه لا مانع من اجتماعهما فيه. والقائلين، يعني وأن القائلين بالامتناع يدعون استحالة اجتماعهما فيه بدعوى وجود المضادة بينهما، فيرجع إلى بحث التضاد بين الأحكام والتحقيق أن النزاع في هذه المسألة لا يعقل أن يكون كبرويا، يعني لا يوجد حيرة، أو في هذه المسألة على الأقل لا يوجد بحث عن إمكان الاجتماع وعدمه، بل من الأصول الموضوعة في هذه المسألة المسلمة هو عدم إمكان الاجتماع بين الأمر والنهي في أمر واحد. لا أنفي أن الأصوليين في بعض الأحيان قد يبحثون عن أسباب عدم الاجتماع وملاك التضاد بين الأحكام، هنالك بحث بينهم في هذا الأمر، لكنه ليس محله هنا. قد يبحثه بعضهم هنا، قد يبحثه في موضع آخر، لا بأس، لكن حتى إذا بحث أي بحث كمقدمة من مقدمات هذا المبحث، فلا شبهة، هذا كلام السيد الخوي رحمه الله، فلا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى عند القائل بجواز الاجتماع في المسألة. حتى القائل بجواز الاجتماع هو يرى استحالة اجتماع الأمر والنهي، فإنه إنما يقول به، من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإنه إنما يقول به بملاك أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون من هذا الباب، يعني يجد أن هذا ليس مندرجا في قضية الاجتماع. وأما مع فرض وحدته، يعني وحدة المعنون، فلا يقول بالجواز أصلا، يعني كأنه احنا عندنا صلاة واجب، غصب محرم، بعد تعرفون هو هذا المثال المتعارف للمسألة، غصب محرم، فإذا وجبت الصلاة فيعني صار عندنا أمر بالصلاة، في مقابله عندنا نهي عن الغصب، فمن يقول بجواز اجتماع يعني ماذا؟ يقول عنوان الصلاة غير عنوان الغصب، ومعنون الصلاة غير معنون الغصب، وإنما هنالك اتحاد انضمامي فيما بينهم مو أكثر من هذا. وأما مع فرض وحدته، يعني كون الصلاة هي الغصب والغصب هو الصلاة، فلا نزاع، فلا يقول بالجواز أصلا. والمهم أنه لا نزاع في الكبرى، وإنما هو في الصغرى، في صغرى ماذا؟ في صغرى الاجتماع. وبيان ذلك أن الأمر إذا تعلق بطبيعة الصلاة مثلا، والنهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب مثلا، وقد اتفق في الخارج انطباق الطبيعتين على شيء واحد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فعندئذ يقع الكلام في أن النهي المتعلق بطبيعة الغصب هل يسري منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج أم لا؟ هذا البحث، هل يسري هذا النهي المتعلق بالغصب هل يسري منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج؟ ومن الواضح أن سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر ترتكز على نقطة واحدة، ولا معنى للسراية ومو ما ويسري، هو متعلق ويتعلق، هو مثلا ما هي طبيعة ينالها الأمر يتعلق بها الأمر، فلهذا نسميه متعلق، يعني من حيث أن الأمر يتعلق بها. ومن الواضح أن سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر ترتكز على نقطة واحدة وهي اتحاد المجمع. المجمع يعني ماذا؟ يعني هو هذا الأمر الذي تعلق به الأمر وتعلق به النهي، وهي اتحاد المجمع وكونه موجودا بوجود واحد. ومن هنا المسألة أخذت اتجاها فلسفيا، أن تبحث أنه هذا الوجود الواحد كيف عناوينه جهاته، يبحث عن حقيقة هذا الوجود الواحد، أخذت هذا بها جانب من جوانب. كما أن عدم السراية ترتكز عليكم، كما أن عدم السراية ترتكز على تعدد المجمع وكونه موجودا بوجودين، يعني إذا صار موجودا بوجودين فلا ضير من أنه يكون أحد الوجودين متعلقا للأمر وثاني الوجودين متعلقا للنهي، بعد ما راح يصير عندنا أي محلول. فالنتيجة هي أن نقطة الخلاف بين الأعلام والمحققين إنما هي في أن المجمع لمتعلقي الأمر والنهي كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا في مورد التصادق والاجتماع، هل هو موجود واحد حقيقة وبالذات وأن التركيب بينهما اتحادي، أو هو متعدد كذلك وأن التركيب بينهما انضمامي؟ لا، بين المتعلق أي الأمر والنهي، صحيح؟ لأنه حديثنا عن ماذا؟ أن المجمع لمتعلق أي الأمر والنهي، حديثنا عن هذا، هو هذا الموضوع كلامنا. فماذا قال؟ هل هو موجود واحد هذا المجمع حقيقة وبالذات وأن التركيب بينهما يوجد تقارن، يوجد ارتباط بينهما، احنا نقول تعلق الأمر والنهي بشيء واحد، هذا النتيجة أكون نحو من الوحدة، درجة من الوحدة هاي مسلمة، هاي مفروضة في المسألة. فهذا الواحد هل هو متركب تركيبا اتحاديا؟ يعني ماذا؟ يعني هناك وحدة، يعني ماكو جهة تعدد، أو أنه انضمامي؟ إذا صار انضمامي يعني ماذا؟ يعني يبقى كل واحد إلى وجود المستقل، وإن كان أيضا ينتزع منه الوحدة مثلا لجهة من الجهات، وأن التركيب بينهما اتحادي أو متعدد كذلك وأن التركيب بينهما انضمامي. فمرد القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع، ومرد القول بالجواز فيها في المسألة إلى القول بعدم اتحاد المجمع وعليه. فلا يسر النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به. إذا قلنا عدم الاتحاد يعني ماذا؟ فالنهي لا يسر بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. طبعا إذا عندنا ملازم آخر ما محل أن نفترض أنه أحكام أحد المتلازمين تجري إلى الملازم الآخر، لأن المفروض هو حكم له مو حكم بملازمه، هو الفرض هذا. على أي حال هذا الآن خلينا نقول عنه ما هو طبعا مستفاد من كلمات الأعلام. احنا حاولنا أنه ننقل العبارة، وجدنا العبارة فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أن فيها تفصيلا زائدا عن الحاجة، والمشكلة الثانية أنه في بعض عباراتها في بعض كلماتها يوجد مثلا تحفظ. فمن باب الأمانة ننسبها إلى تقريرات السيد الخوي رحمه الله، بالنتيجة أصل الأفكار والبيان منه، وأيضا من باب خدمة المطلب وتحقيق أهدافه قمنا بعملية اختصار كبير للعبارة، وأيضا بعملية تعديل للعبارة مما هو يخدم المطلب. هاي النتيجة. نعم. حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر. حكم أحد، إحنا عندنا أمران متلازمة، يعني هذا اللي سميناه اتحاد انضمام، فهذا ملازم للآخر. هذا شنو معنى أنه يجري إلى ملازمين؟ المفروض الشيء هو حكم أحد المتلازمين، ليش يجري للآخر؟ ليش ينتقل للآخر؟ إحنا من الآن بعدنا مو وقت الاستدلال، وإنما وقت بيان.
يعني حسم المسألة عدم.
لا، هذا مو حسم المسألة. المسألة مو أنه حكم أحد المتلازمين يسري إلى الآخر أو لا يسري، أن واقع العناوين وعلاقتها مع معنوناتها كيف يكون؟ هل أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ هذا هو روح المسألة. أما كون أحد المتلازمين أحكامه من تسري للآخر، هذا أمر يكاد يكون من مسلمات المسألة. هذه هي النقطة الأولى. الثاني في الفرق بين هذا البحث وبحث النهي عن العبادة أو عن المعاملة، وقد ذكر أن الجهة المبحوث عنها في المقام التي بها تمتاز المسائل عن بعضها. نعم، بعد احنا مع الكفاية، صاحب الكفاية فرض أنه تمايز المسائل هو بتمايز جهات البحث فيه. هذا كلام منطقي جدا، يعني مو أنه الآن فتشي هو من مختصاته ولا هو يعني مورد اعتراف. فالجهة المبحوث عنها في المقام، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تمتاز عن مسألة دلالة النهي على الفساد، أو بل هو مسألة دلالة النهي على الفساد، يعني النهي الذي يتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، أن الجهة المبحوث عنها في المقام هي ماذا؟ هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد، نفس الكلام السابق اللي الآن حررنا به النزاع، يعني الآن بصدد التمييز، هذه بعد صارت واضحة مسلمة، ما تضمنت في النقطة الأولى بعد صار مسلم، لكن نستفيد منها في مقام التمييز. فنقول أن الجهة محل البحث في المقام هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه، بل يكون حاله حاله. يعني ماذا؟ يعني أن حال العنوان بل يكون أو لا يوجبه، يعني لا يوجب الاستحالة، بل يكون حاله حاله، يعني حال العنوان هو حال المعنون، كما أن عفوا حال المعنون هو حال العنوان، يعني كما أن العنوان تعدد فالمعنون أيضا يتعدد. واضح إن شاء الله؟ بلي لا استحالة الاجتماع لا يجب الاستحالة. أخو بعدين شوفوا العبارة اللي بعد، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه.
حيثية التعدد.
صحيح، أحسنت، نعمة الملاحظة. المهم هو هذا اللي يريد يقوله قطعا، يريد يقول لا هو قد يكون هذا حاله حاله أو إشارة إلى الفرض السابق، بس احنا المهم المهم هو شنو، هم نريد نوصل إلى نفس النتيجة، أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا. بناء على أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، إيش راح يصير؟ راح يصير يمكن اجتماع الأمر والنهي. بناء على عدم ذلك وأنه العنوان حتى أن تعدد المعنون يبقى واحد ويصير مجمع للأمر والنهي، فكبرى استحالة اجتماع الأمر والنهي تنطبق بلا إشكال. إيش راح يصير؟ راح نوصل إلى النتيجة المعاكسة في المسألة، الاحتمال المقابل لها. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا، وعدم سرايته لتعددهما وجها. فإما أنه يسري وإما لا يسري، فإذا سرى ليش؟ لأنه المتعلق واحد وجوده. إذا لم يسري يقول لأنه هنالك جهات عديدة في هذا المتعلق لا تبرر أو لا تقتضي السراية بين من أحدهما إلى الآخر. واضح إن شاء الله؟ وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في بحث النهي عن العبادة أو المعاملة. يعني بعبارة أخرى، الكلام الذي قلناه سابقا في تحرير محل النزاع هذا بخصوصياته لعبارتنا السابقة أوضح بكثير، وهي هم متأخرة عن عبارة الكفاية. هذا الكلام الذي بنينا عليه سابقا نأتي الآن نكمل في النقطة الثانية، نبين أن حيثية البحث وجهته مختلفة عن البحث في اقتضاء النهي أو دلالة النهي على الفساد. فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة، مسألة أخرى لتحتاج إلى تمييز، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها أو لا، من يوجب الفساد؟ فإذا صار عندنا أن المنهي عنه من العبادة أو المعاملة يكون باطلا أو لا، فساد يعني البطلان، تدرون يعني ماذا؟ يعني فرض وفرغ عن أن النهي أصاب وسرى إلى المأمور به، يعني أمر وهو مثل بالعبادة، فالنهي أصاب ماذا؟ أصاب المأمور به، فإذا أصابه وناله هل يقتضي فساده وبطلانه أو لا؟ يعني هنا صار عندنا مسلم البحث وموضوع هو أن النهي تعلق بما هو مأمور به عبادة. صحيح لو لا؟ فهذا يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ يقول أنت تحصل إذن ولكن العبادة صحيحة، تحصل إثم لماذا؟ البعيد الذي هو يرتكب ذلك، أجارنا الله وإياكم من الآثار، فهو يحصل إثم لماذا؟ لأنه هو خالف النهي، وهو بما أنه أطاع العبادة أيضا هو تكون عبادة صحيحة بعد، لا تفشل، لا تكون باطل. بس هنا الفرض أن النهي أصابه ناله، صحيح؟ بينما فرض بعث اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ أنه الأمر والنهي يلتقيان في المعنون أو لا يلتقيان، لأن المعنون متعدد، إذا متعدد ما يلتقى، صحيح لو لا؟ بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي شنو؟ نقول أصلاً ما يصل الأمر إلى موضع النهي ولا النهي إلى موضع الأمر، لأن كل واحد له عنوانه وكل واحد له معنونه. بينما في مسألتنا الأخرى، في مسألة دلالة النهي على الفساد أو في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، شنو نقول؟ نقول لا، هذا النهي الذي تعلق يعني ماذا؟ يعني هو ناله بعد خلاص، الذي تعلق بالعبادة هل يكشف عن فساد العبادة وبطلانها؟ فمو معقول يصير هو أمر ونهي، أيضا تضاد الأحكام، هو هذا من المسلمات، فش راح يصير؟ راح يكشف عن البطلان، أن هذا ما دامت منهيا عنها فهي باطلة، يعني بعدين ما مشمولة بالأمر. واضح إن شاء الله؟ يعني شو يصير؟ سجهة البحث صارت واضحة. خلينا نكمل بعدين أبين هاي النقطة الأخرى اللي قد يغفل عنها. خلي السؤال نكمل. طبعا العبادة المتقومة بالأمر، هم هيك بعد فارغين عنه. نعم، لو قيل بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يعني ماذا؟ يعني نقول النهي مسلم، فمعناه الصلاة تصير باطلة. ليش تصير باطلة؟ يقول هو لأن النهي يدل على الفساد. مش راح تصير، تصير مسألة اجتماع الأمر والنهي على بعض تقديراتها موضوعا لمسألة دلالة النهي عن الفساد على الفساد. يعني انت مو مسألة اجتماع الأمر والنهي، لو تبني على إمكان الاجتماع، لو تبني على استعالة الاجتماع، صح لو لا؟ فإذا بنيت على إمكان الاجتماع فهو أصلاً بعد ما له علاقة بمسألة دلالة النهي عن الفساد مطلقة، ما بعد شنو علاقة؟ هذا أمر وهذا النهي، واحد ما له علاقة بالثاني، هذا إلى متعلق، هذا إلى متعلق. إذا بنيت على الاجتماع، عندما تبني على الاجتماع والسمع، زين من الاجتماع شلون أنت تبني على تحقق التضارب بين الأحكام؟ مو معقول، فلا بد لو ترجح جانب الأمر وتقول النهي يسقط، لو ترجح جانب النهي وتقول شنو؟ الأمر يسقط. إذا رجح الجانب النهي، هذا القول الآخر، إذا رجح الجانب النهي إيش راح يصير؟ الأمر يسقط، يعني ماذا؟ يعني العبادة تكون باطلة. يعني ماذا؟ يعني صارت مسألة دلالة النهي على الفساد شو يصير؟ تصير مسألة من المسائل التي إحدى صغرياتها وصورها مسألة اجتماع الأمر والنهي. لكن شنو إحدى صغرياتها؟ على كل تقدير لا، على بعض الأقوال، على بعض النتائج في المسألة راح نوصل إلى هذه القضية. وهذا التداخل بينهما هو من ما أوجب الإرباك، لأنه هي من جانب هي مو كلش بريئة من مسألة دلالة النهي على الفساد، مو مسألة اجتماع الأمر، من جانب لا هي مو نفسها، من جانب كأنه العناوين من واحد ينظر لها من بعيد بلا أن يتبصر في دقائق محل النزاع فيها، أيضا شو يصير؟ يصور كأنه هذا مثل ذاته، هم عندنا نهي وعندنا أمور، هناك هم عندنا نهي وعندنا أمور ويتعلق، رجعنا نفس المشكلة. إن شاء الله الآن صار واضح. عندنا نقطة أخرى مهمة جدا في هذا الشأن، أن دلالة النهي على الفساد في حقيقة شنو؟ بحث يريد يستفيد من النهي في دلالته، أو حتى لو مو يستفيد منه يريد يأخذ النهي في ملازماته. يقول شو يستلزم النهي؟ لأن تدرون هو هذا دلالة النهي على الفساد، هنا يقولون هاي شنو من دلالة؟ دلالة اقتضاء. بالكم إن شاء الله هذا الكلام الشيخ المظفر ينبه إليه، لأنه بعد قريبين العهد منه، صحيح لا؟ أو لا يقول هي دلالة عرفية كذا إلى آخره. لكن هو المهم شنو؟ المهم أن الموضوع في دلالة النهي على الفساد، الموضوع في حقيقته أنه إحنا من إثبات النهي ننتقل إلى الفساد، يعني عندنا حيثية إثباتية، إذا قام النهي راح نبني على الفساد، صح لو لا؟ فنبحث أمر إثباتي أن النهي يثبت الفساد أو ما يثبت الفساد، يمكن أن نصل إلى الفساد من خلال النهي أو لا، صح لو لا؟ بينما بحثنا في اجتماع الأمر والنهي بحث ثبوتي حقيقي. وإذا كان كذا واقعا راح تلزم هذه الواجب. ما هي حقيقة العلاقة بين العنوان الذي ينهى بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه من جهة المعنون المشترك بينهما؟ حقيقة الحال ما هي؟ يصير تعدد ما يصير تعدد؟ فهنا البحث يصير أقرب للبحث الثبوتي الحقيقي التكويني، بينما هناك البحث يصير أقرب للبحث الإثباتي. شو نستفيد من النهي؟ ما هي مفادات؟ ما هو مفاد النهي؟ يبقى السعادة مفاده بأي نحو؟ من باب الظهور العرفي، من باب الظهور اللي هو مؤسس على دلالة الاقتضاء، لا بأس. بس هو طبيعة أنه تريد تثبت من النهي تنتقل إلى ماذا؟ إلى الفساد، إلى البطلان. فتقول النهي يفيد الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي يدل على الفساد. هذا في البحث، وهذا أيضا فرق جوهري بينهما. فأنت أولا كنت تيجي تحقق المطلب في اجتماع الأمر والنهي، واقعا هنا النهي راح ينال هذا الأمر اللي فيه أمر، هذا المعنون الذي فيه أمر وهو العبادة مثلا، راح ينال أو ما ينال؟ إذا ينال يجي الكلام أنه يقتضي الفساد أو لا، لهم عادة يبنون على أنه النهي يقتضي الفساد. صار واضح إن شاء الله. الثالثة في صور المسألة، المسألة عادة تذكر لها صورة واحدة أساسية، وهي أن عنوان ما يكون معرضا للأمر، متعلقا للأمر، اللي هو مثلا ماذا؟ الصلاة. وعنوان آخر يكون متعلقا للنهي، اللي هو في مثالنا الغصب. وأن تكون النسبة بين العنوانين العموم من وجه، وعليه فيصير المسألة هي ذات صورة واحدة، مثل ما هم لاحظتوا الأعلام شلون بنينوها قربوها وقالوا شلون يصير البحث فيه. بعض المحققين المتأخرين المعاصرين لا، يقول الموضوع نقدر نخلي بيه ثلاث صور: روح المطلب مرتبط بثلاث صور مو صورة واحدة. شنو هن؟ فليصير على عند نبدا عن المطلب قبل ما نقرا العبارات وندقق في يعني صحتها. يقول احنا عندنا المهم ماذا؟ انه فرض المسألة شنو هو؟ ان النهي والامر يصير لهن عنوانان يجتمعان، يجي هذا الكلام. فاذا كان الأمر والنهي عنوان كل منهما مساوي لعنوان الآخر، هذا فرض. وإذا كان الأمر والنهي عنوان كل منهما، عنوان أحدهما أعم مطلقا من الآخر، عم يجي الكلام نفسه. وإذا كان الأمر والنهي عنوان في أحدهما بالنسبة إلى الآخر عام الوجه، فحصر المسألة بصورتها الشائعة وهي كون العنوانين النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه في غير محلين. صحيح هذه هي المسألة الأكثر ابتلاء وأهمية، لكن روح المشكلة في العلاقة بين العنوان والمعنون هي نفس موجودة. فالمفروض ماذا؟ المفروض نبحث الصور الثلاث، واضح إن شاء الله. طبعا هو مو إلا هذا النسبة تماما، هذا يعني مستوحى من المطلب. هو بعضهم من إجى بحث المسألة أصلا مو بحث بهذا الطريق، قال كما سترون إن شاء الله، قال مو العنوان المتساويين ما أخذ بنظر الاعتبار، أخذ العنوان نفسه. يعني يقول ما حد يقول صلي ولا تصلي، يعني بالحقيقة بحث مسألة تضاد الأحكام، يصير صلي ولا تصلي لو ما يصير، بحث هذه المسألة، قال هذه أيضا هي من جملة بحوث المسألة.
ثم ماذا؟ ثم العامين من وجه، عفوا ثم العموم والخصوص المطلق، ثم العامين من وجه. واضح إن شاء الله؟ على أي حال إحنا قبل ما ندخل بالمسألة من المفيد جدا أن نلتفت إلى صورها حتى تبغ حتى نناقش الصور اللي هي واقعا مرتبطة بالمسألة. أما إذا صورة هي ما مرتبطة بالمسألة هذه بعد يصير البحث عنها استدراج، قد يكون واحد يشوف أكو حاجة أو ماكو حاجة للاستطراد، لكن المهم لب المسألة بعد هذا التدقيق، بعد هذا التدقيق في تحديد محل النزاع لازم نقف نشوف أنه واقعا المسألة هي تشمل. هذا هو أهم جهة من البحث القادم، أن قضية العامين من وجه العموم والخصوص المطلق هي داخلة في بحثنا أو مو داخلة في بحثنا. يعني هذه مشكلة وأزمة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، هذا يصير بس بالعامين من وجه لو لا تشمل حتى العموم والخصوص المطلق مثلا. صلي وصل أمر بها أمر، هذا مو أمر، هذا عفوا أمر، لا تصلي في الحمام، صحيح لو لا؟ فهذا هنا الصلاة في الحمام خو مقيدة عن الصلاة، مو لا تصلي في المغصوب، يعني من باب لا تغصب، مو هي بالحقيقة مو لا تصلي في المغصوب، لا تغصب، صح لو لا؟ صلي ولا تغصب أمر ونهي بين عنوانين أحدهما بالنسبة إلى الآخر أعم وأخص من وجه. أما صلي ولا تصلي في الحمام شنو؟ العموم والخصوص المطلق. فهنا نقدر نتصور هذه الصلاة في الحمام هي أيضا يحتمل فيها تعدد العنوان الذي يوجد تعدد المعنون ولا؟ هذا هو نفسه بعد ما يمكن أن نقول تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون. مهم أكو كلام من هذا القبيل، وبالحقيقة هو خلاف بين السيد الخوئي والسيد الصدر رحمة الله عليهما، والحمد لله رب العالمين. بإمكانكم أن تراجعوا أولا، شوفوا كلام السيد الخوئي في القضية، ثم إشكال السيد الصدر عليه، شوفوا هذا الإشكال قابل للدفع أو لا.
السيد بس الصورة الثانية نهاية
نعم
يكون
لا مو احنا شنو عندنا؟ احنا بناء على ان تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوين، ستكون مسألة الصلاة في المغصوب من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد، صحيح؟ ليش؟ لانه في العنوان ما اوجب تعدد المعنوين، يعني ماذا؟ يعني صار هو المأمور به هو منهيا عنه، صار منهيا عنه، وقعنا في يعني صرنا وقعنا في موضوع المسألة صغريات مسألة النهي والفساد. بناء على الامتناع يصير خارج عن تلك المسألة تخصصا، خارج عن ما لا علاقة به. ليش؟ لأن ذيك المسألة فارضة أن النهي ينال ما هو مأمور به بطبيعته، بينما هنا أصلا يقول كل واحد له موضوع مختلف عن الآخر، بعد شنو خارج عنا تخصصا ما حسن. واضح؟ نشوف سيدنا هو احنا كلامنا اوضح من العبارة، العبارة هي لخدمة المرض. احنا شنو؟ احنا اذا بنينا الامر مو معقد، هو ربما العبارة عقدتها، فاحنا بين العبارة اللي هي بها توضيح مفرط قد يشتت الذهن، وعبارة بها اختصار مفرط وإيماءات هي قد يكون الشوز على ذهن. احنا شعدنا احنا في مسألة اجتماع الأمور والنهي، اذا بنينا على ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ايش راح نوصل؟ راح نقول انه الامر الى عنوانه والى معنوانه المستقل، والنهي الى عنوانه والى معنوانه المستقل المعزول عنه، صح لو لا؟ اذا صار الى عنوانه المستقل المعزول عنه ايش راح يصير؟ راح يصير بعد ما اكو اي منشأ للبطلان للفساد. ليش؟ لانه هو مسألة البطلان والفساد متفرع على ماذا؟ على ان المأمور به ينهى عنه، فانه ما ينهى عنه اصلا، غير راح يصير غايته مثل ما هو عبر تركيب انضمام، واحد منضم الى الاخر، يعني كان واحد مجاور للاخر، هذا مو اكثر واضح. اما بناء على الاتحاد يعني انه هذا هو ذاك راح يصير، مش راح يصير المأمور به منهي عنه، صار المأمور به منهيا عنه. إذا صار منهيا عنه يعني ماذا؟ وانت باني على أن النهي يدل على الفساد. وطبعا لازم تبقى. حياكم الله. موفقين.